بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مثل ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
فقد انتهى المجلس الثالث عند خبر مجهول الحال والمبهم. وقال هنا في التدليس أن يكون الراوي قد أخذ الحديث عمن لا يحتج به، عمن لا يحتج به. وطبعا دي مش هو المقصود من التدليس، يعني هو يعني هذا ليس هذا هو التدليس، لكن دي أحد أوجه لماذا دلس، أحد أوجه لماذا دلس. قال: وحكم المدلس إن كان ثقة أن ترد روايته ما لم يصرح في روايته بأنه سمع الحديث ممن فوقه. طبعا هو المدلس حتى وإن كان ثقة وموصوم بالتدليس يبقى خلاص، هذا واحدة. ثانيا، إذا كان دلس وكان ثقة ولا يدلس أو لا يعنعن إلا عن ثقة، زي مثلا مخيب صهيب بن عيينة، فهذه الحالة بغض الطرف عن عنانة. خبر مجهول الحال قال للراوي: من حيث العدالة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون معلوم العدالة بتزكية المزكين العدول فيقبل خبره. يعني ركز في هذا الكلام. ثانيا، أن يكون معلوم الفسق بجرح الجارحين العدول فيرفض خبره ويرد قطعا. طبعا هذا يجعلنا نرد على يعني المغفلين من الذين يطعنون في الحديث علوم الحديث، فيدل على جهلهم العميق أو على تزويرهم وإن زعموا أنهم من هذا الدين. ثالثا، قال ألا يعلم حاله بالكلية بأن يكون اسمه مذكورا في السند ولكن لا يعلم عينه ويسمى مجهول العين. طبعا مجهول العين زي ما هو معرف رحمكم الله يكون روى عن واحد روى عن واحد وله ذكر في كتب الجرح والتعديل ولم يؤثر عن أي أحد أنه له بكلام أصلا. يعني يبقى هذا الحال قرين على أنه مجهول عينه غير معروف عند هؤلاء الأئمة رحمهم الله. قال: وهذا ترفض روايته إجماعا. طبعا في مراتب الرد، يعني أظن زي ما ذكرنا شجرة إسناد سابقا، شجرة بتاعت الجرح والتعديل في المعهد، فكان حطوه في مواطن الرد. قال: أو تعلم عينه ولكن لا يدرى عن حاله من حيث العدالة ويسمونه مجهول الحال. طبعا اللي هو يكون روى بقى عنه أكثر من اثنين وروى عن أكثر من اثنين دول اللي هو الضابط الاصطلاحي لضابط على الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، فهو معروف بالرواية لكن عدالته غير معروفة. ففي هذه الحالة أو يكون نص أحد من لمة الجرح بأنه لا يعرفه، له روايات لكن لا يعرف أحد من لمة، أو عرفه وصرح بجهالته فذم هذا المجهول الحال. قال: فيقبله أبو حنيفة رضي الله عنه إن علم إسلامه رحمكم الله حملا للمسلم على العدالة. طبعا الكلام اللي قاله دوت منهج من؟ ايوه، يبقى هذا هتقول كده: وكذا ابن حبان في ثقاته. وعلى هذا لا يعتمد على توثيق ابن حبان رحمه الله رحمة واسعة او يحتج بحديث نقول اخرجه ابن حبان في صحيحه وبس، لا، لابد ان يدرس كدراسته لغيره. فشرط ابن حبان معروف، ولاجل ذلك يعني لا نشوط عليه، هو قال شرط كذا خلاص شرط كذا. ولذلك قال هو نفسه المصنف قال لأن الأصل لأنها الأصل. هو يقول بالنسبة لتعليل أبي حنيفة تعليل أبي حنيفة وابن حبان ويرده سائر الأئمة قال هو الصواب إن شاء الله، وهذا هو المعتبر عليه العمل. قال وواضح أنه إن كان الراوي مبهما فإن روايته مردودة، كأن يقول أحد الرواة حدثني رجل عن فلان أنه قال عن فلان، دي يعني يقصد ذكر الاسم يعني، لكن الإبهام هنا فيه فالرجل مبهم لا تقبل روايته. طبعا لا تقبل روايته استشهادا، صحيح؟ يبقى هنا في رجل هنا مجهول حاله مجهول، من هو الرجل؟ إن علف المبهمات تبعها ونعمة، وإلا فهو لا تقبل استشهادا حتى لا يؤخذ الكلام على عموم، لا تقبل استشهادا ولكن يظل في محل الشواهد والمتابعات. قال ما تثبت به عدالة الراوي، قال تثبت عدالة الراوي بالتزكية من العدول الثقات أهل العلم والفطنة إذا جربوه بطول العشرة والمعاملة حتى عرفوا سره وعلانيته.
القابل أخذها من الإسلام، ما هو اللي أصلها ولا أخذها عن سلفي؟
ما هو هيبقى سلف ولا أبو حنيف؟
لا غيره أبو حنيف، لأن أبو حنيف مثلا هو موصل في علم الوصول فقط.
آه.
لكن قواعد التحديث مش شرط هي المذهب علم الوصول.
هذا يعني الذي عرفته أنا هو تأصيل ابن حبان.
آه تأصيل ابن
حبان. آه كمحدث للشرط للعلة اللي أنا جن، هو مدام مسلم أصل مسلم العدالة حتى يثبت خلافه.
لكن الكلام ده
مخالف
لجماهير
المحدثين. اه طبعا جماهير المحدثين
مش حد وافق عليه.
لا 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 احنا مفيش مفيش، حتى شيخ ابن خزيمه لما لا يسقط على اللي يعني مثلا لما بيجي مثلا الراوي، حتى الراوي ممكن يكون يبقى فيه كلام، وابن خزيمه من احد الفريقين، ولكن هو نفسه ياتي بالخبر ويقول ان صح الخبر، لما تدور تجد في علم قد تكون علة جهالة، علة كلام راه متكلم فيه إلى آخره، على غير ابن حبان. ابن حبان له قاعدة ثابتة على طول، جالع خلاص مفيش كلام، ودي أنت لو رجعت الانتقاد هتجد فيه كثير مجاهيل وخرج لهم في الصحيح كذلك بالشرط المذكور.
إيه الأضرار المترتبة عليه لو إن أحد المعاصرين خد القاعدة؟ إيه الأضرار المترتبة عليه؟
أضرار؟ لا اضرار انت ترفع حديث
هو قبل الحمل دون الحال على هذه القاعده.
اه
يبقى ترتب عليها اضرار
تبليغ انا حكمي حكم. طب ماذا بك لو بين يديك اسناد مشهور في شهر المتابعات؟ شهر المتابعات الامر يبقى خلاص ما فيش فيه اشكال، يعني هو في غيره بيسنده. طب لو تفرد به هنا الاشكال، يعني اذا بنى على حكم بتثبت كلام قاله رسول او لا، صحيح؟ فلما تدخل حتى حكمك بغلبة الظن، بس بغلبة الظن ايه؟ بغلبة الظن هنا بحكم يقيني، لكن الراوي اللي قدامك انت ما بعتيد بكلام رسول بشيء مبهم عندك.
يعني لو هو لو واحد من احد المعاصرين عمل بالقاعدة دي،
مش عن المعاصرين ده، هقول لك من عوامة.
ماشي.
عوامة ينافع عن هذا المذهب ويجعله هو الاصل. ولو قرأت قرأت مقدمة الكشف هتلاقي في الكلام ده.
أي
منافع عن منهج يعني بشكل عجيب.
هل لو هو مثلا جاب حديث ومشي هذه القاعدة ووافق، من يقول ضد هذه القاعدة في تصحيح هذا الحديث ووافقه؟
يعني بقى؟
يعني هو حديث يحتمل التحكيم ويحتمل التغيير وهو
لا، ما هو معلش احنا برضه مع استخدامه يعني عند الراوي فيه مجهول. يبقى ده احسن ما تحسنه ضعيف، هو اصلا مجهول لا يعرفه احد من امته على حسب الكامل اللي هو قاعده هنا الان، هو مجهول.
هو على كلام الحاصل
من الحياه
هو
راوي عنه اثنين
على الاقل، سواء
ما لها ضوابط برضه. لا ما لها ضوابط، يعني انت مثلا لها ضوابط، يعني انت مثلا الشيخ ناصر رحمه الله لما مشى بعض مش هقول بقى شبه او فحوى هذه القاعده، بس مش قال واحد واثنين بقى، ده روى عنه جماعه وروى عن جماعه، يعني ايه اصبح الجماعه دول عرفوه فروى عنه، تمام كده. لكن كان الرد على الشيخ رحمه الله هو وليكن كما سمعت الشيخ سعد حتى لو روى عنه 100، حتى لو روى عشان ده رواه ذم، الا ان يكون احد هؤلاء الرواه او بعضهم او كلهم من شرطهم انهم يرموا عن 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 الثقة. بس هذه الحالة خلاص يبقى الموضوع انت حتى لو واحد بس منه وهو يخشكم مين ابدا.
لو لم يكن في الدرس الا حديث في قيام الجيش
افضل ولا افضل؟
لو لم يكن في الدرس الا حديث في افضل احنا بيحكي يوما
لا أصلاً يعني برضو ما في في نقطة يعني أولا أنا هدخلك في حكم العمل بالحديث الضعيف.
محتمل
إيه مثلاً أنت عندك هيبقى احتمال إيه؟ هو مجهول هو حاله مجهول إلا إما رحمهم الله ذكروه خرجوا عنه كل شيء لكن حاله مجهول عندهم. ما هو محتمل قهرني حد على الحكم؟ لا لوحده ما يمشيش لكن بقى لو ليه قرائن اخرى مثلا اعمال صحابه افعال صحابه ايات مثلا قرانيه الاجماع ده موضوع ثاني جه الكلام فيه مثلا يعني اجماع مثلا افعال صحابه في ظل هذا الحديث الصحيح المرفوع في الباب افعال صحابه معنا مساحه وحكم قراني موجود بيخليك بقى انت نفسك هتقول هذه الاحكام وفي الباب حديث ضعيف كذا يعني صحيح يعني هذا مهم يعني مثلا اديك مثال ممكن احضر مثلا الان مثلا حديث تفرد به الترمذي واستغربه الحديث المشهور عند كل الناس اللي هو قال اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل قال اعقلها وتوكل هذا حديث انس الترمذي رحمه الله استغربه وعند التحقيق فيه رجل مجنون الحال ما يبقى بهذه الحالة تحكم عليه بإيه؟ قلت هذا ضعيف ولكن مع ضعفه أقول لك ما حكم التوكل؟ شوفت بقى ثابت بالقرآن وثابت بما عليه العلماء رحمه الله وثابت وثابت وممكن تجيب أشياء أخرى وبتدي حكم بتدي حكم ومش نفس مثلا في حديث لا حديث حاجات مثلا ثانية في حديث عائشة ممكن يخرج على هجوم بعيد يعني هجوم ايه من بعيد تحس سحوة 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 خطاب النص وان كان ضعيفا من جهة من ارضى الله من ارضى الناس من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ارضى عنه حلو وفي المقابل ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه صحيح؟ هتجد انت هتجد للتعمق الفهم مجاش يقوم من الحب صحيح؟ بعيد اهو خلي بعيد لكن هيبقى عندك مستند من وجه صحيح ووجه حسن ان يكون لك مستند في ظل ايات ها؟ وعلى ربهم يتوكلون وده ماشي يبقى اذا في اسباب تاخدها ها؟ في ظل التوكل على الله عز وجل لكن هذا الحديث بعينه يقول لك انا مثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشرط اللي وضعوه رحمهم الله يعني أو من أئمة الاستقراء للدين رحمه الله رحمة واسعة ما حطوا هذا شرط هباء أبدا ينظر أن يكون في الباب حديث فرض ها؟ ينظر أن يكون في الباب حديث فرض ويبين الحكم ينظر ولو غير كده يدل ولذلك قالوا يجوز العمل به بشرط ان يكون له اصل في الصحيح اصل مروي في الصحيح وهذا فعلا تجده في ابواب كثيره سواء كان حديث في الباب بمنطوقها او بمفهومها سواء كان مثلا في بحوى عموم الخطاب من القران والسنه افعال واقوال الصحابه تعضد هذا النص يبقى في هذه الحاله بيخليك انت النص هنا عامل بيه بقى استئناسا وليس اصلا في الباب يبقى هنا في اعتداء لكن انا بتحداها بقى ايه جعلتها يعني على مصراعيها بقى واحنا زي اللي بيقول مثلا الحديث ضعيف ايه ومين اللي قاله ضعيف ايه ومش عارف ايه والكلام ده ومين اللي قال واللي استدعى الشيخ ده الشيخ ما استدعاش حاجه الشيخ ده له منهج وله سلف ثابت لمثل سلف رحمهم الله هذه اصول هذه الاصول اصول فقه واصول حديث مش هم بس اللي بيدرسوها يعني او يمكن بقى بيدرسوها عند المهد المتخبى لسه هم كمان هذه المشكله
شفنا بقى اصلا التمييز على مجرد تكميل القران
ها
القران من الضحى الى الناس
مجموع ايه
الضحى من الضحى الى الناس تكميل
في التكبير اي نعم
ايوه
حلو. شفت بقى ليه دي اصول، هي دي اصول وهو ده المعتمد ولعليه جماهير الامه. نعم طيب قال والتعديل ان يقول المزكي فلان عدل او ثقه او مرضي او نحو ذلك، وإن عمل أحد الأئمة أحد أئمة الحديث بما رواه أحد الرواة، تمام هذا الكلام مهم، وإن عمل أحد أئمة الحديث بما رواه أحد الرواة وكان مستنده ظل عمل تلك الرواية خاصة فذلك تزكية، صحيح؟ فذلك تزكية، تزكية لإيه؟ للراوي، تزكية للراوي. طب عندك البخاري وعندك مسلم وعندك الترمذي، يمكن الترمذي أظهر، وعندك ابن حبان، ها؟ يبقى ماذا يقول هنا بقى ابن حبان؟ يبقى على عموم ما قال هيبقى في خرم كثير لكثير من اللحن العملية، صحيح؟ طيب ماذا يقول ابن حبان وقد عرف مذهبه؟ خلاص. طيب الإمام الترمذي رحمه الله يبقى الحديث هو نفسه ضعفه، أو يبقى الحديث في ضعيف وهو عارف أنه في ضعيف، وكما يعني الأئمة رحمه الله الذي نظروا في كلام الإمام الترمذي وبعض توجيهات الألفاظ التي يكسر منها ما يحكم بالحسن، والحديث بالتأكيد في ضعيف، بالتأكيد في ضعيف، يعني مثلا حديث في راوي متروك ومع ذلك يقول هو حديث حسن. هل يعني الإمام الترمذي رحمه الله حسن الحديث إسنادا بتعليقه هو أم ما في الباب؟ بما في الباب، وفعلا بيحط لك روايات ويحط تحت واحد يكون وليكن يكون في المتروك يقول لك هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، حديث حسن بما في الباب، والا لا يمكن ابدا، ممكن تجد الترمذي نفسه ضعف هذا الراوي ومع ذلك يحسنه، يبقى لا يمكن. ولذلك اي يعني اذا بيبقى في قرائن محفوظه بتوثيق الامام للراوي وان خرجوا بكتاب، يعني هو ده المقصود وليس المقصود على اطلاق ما اطلق المصنف هنا.
البخاري هو احيانا يمشي احاديث عنده لبعض الشيعة ويكون شيعي جانب ومشي عنده الحديث في هذا الباب، لكنه لأنه ممكن يكون فرض بحديث لم يولد عند أحد من الأئمة والحديث إمام حسن
وما كنتش رافضي
وما هو في أصلي هو الصدوق، صدوق اللحن كمان،
لا وما كنتش رافضي.
نعم.
يعني ممكن مثلا هو عنده مغالاة في الشيعة.
نعم.
بغالي لكن ليس رافضيا. يعني
الجزجاني يقول هذا الكلام. ومنه صدوق اللهجة مائل عن الحق، يعني هو مائل عن الحق أصلا بمذهبه، هو ليس رافضي ولكنه صدوق اللهجة بما
لا بس ينظر ان انت مثلا تقول ان يكون رافضي معلوم رافضيته ومع ذلك يخرج له في ال
اذا لم هو لم البخاري عمل هذا الكلام هو شيخ معلمة الشام قصير كان عمل رسالة هذا الكلام واتكلم فيها عن هذه النقطة وضغط من كده بعض
لكن لو نظرت البخاري هتجد هو نفسه له في كلام
اذا لم يروي شيئا من فضاء من البيت او مما يؤيد من الامر ولا يدخل الكلام. نعم ما هو
ولا لا 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 ولذلك بقول لك انت لما ترجع لما كان في يوم كان الشيخ ناصر لا اذكر الحديث ايه الان كان في المجلس احد المجالس كان في مسجد الديره وكان بعض الاخوه ذكر حديث فقال هذا خرج له البخاري في صحيحه فشيخ ابن باز رحمه الله قال انه هذا رافضي خبيث فشيخ رحمه الله قال كلم يعني يومها يعني البخاري خرج من الحديث لا قد يكون البخاري له وجهه نظر اخرى لا اعلمها لكن هذا رافضي خبيث لا يجرى حكمه عامه او بمعنى مقال يعني ما بقاش بقى قاعده انه يكون ايه قد يكون البخاري عنده مثلا له انتقاءات معينه له حكايات عنده رواه ذكره في الصحيح والا كيف يخرج لرافضي الخبيث وشرط معروف من اقوى الشروط في اخراج الحديث في صحيحه فهذه بقى لها برضه لها متزور انت معايا تقصد ايه ما تكونش مثلا قاعد يقول لك كيف وقد خرج البخاري في صحيحه ويعتمد وهي دي الكلام السذج اللي هم بيبقوا وراه الان يقول لك البخاري خرج لكام واحد موضوع وخرج واحد مهتم مش عارف ايه اذا البخاري ما كانش عارف حاجه طبعا لو انت خدتها قاعده ظاهريه بهذا المنطلق لامام كامام البخاري وامام في العلل يبقى تضرب كثير من الاحاديث بناء على منهج هؤلاء الناس صحيح؟ نعم. قال وان روى عنه امام من ائمه الحديث ممن عرف عنه انه لا يروي الا عن العدول فذلك تزكيه له كالبخاري في صحيح ومثل مسلم في صحيح في غير المتابعه. انت من هذا الكلام طبعا ده غمز ان عاوز اقول المتابعات للمسلم ان الراوي متكلم فيه، لكن برضو اللي غابت عنه او ان يكون هو غض الصرف عنها ان المتابعات اللي موجود في في في, في المسلم رحمه الله ها قد تكون من وجه اراد مسلم ان يقوي هذا الوجه باخراجه في الاستشهاد بدايه. صحيح، وليكن عن عنة راوي متكلم فيه اصلا بالعنعنه، خرجه في الاصول مصرحا بالتحديث ثم تبعه بروايه عنعن فيها. يعني عاوز يقول انا خبرين خرجت في المتابعات من هذا الوجه، لكن هو عندي في الاصول وجه من وجه اخر، فهذا يعظم هذا. ما جيش انا بقول في المتابعات يبقى كل شيء اخرجه المسلم في المتابعات يخضع للعلل للاخرين. صحيح؟ لا مش كده. الحديث عندما يجي حديث خرجته انت من بره مسلم في صحيح، خلاص اقول الحديث صحيح. لو نفس الطريق ده جاء خارج مسلم بتعله. صحيح؟ لان مسلم خرج والقرائن موجوده اللي بتامل وتظبط في مرات مسلم على كده، هذا واضح وصريحه جدا. نعم يصيب الاسناد بس بدون متن عشان يثبت لك العله دي. ان دي انا فاهمها وعارفها. خرجت له من طريق فلان ومن فلان ومن فلان فلان في الاصل وجيت خرجتها من هذا الطريق الفرض من هذا الطريق عشان يثبت ان وقعت لي من طريق لا شك ولا مطعم في عندي. يبقى ما اجيش بقول لك اخلع لبزاز المتابعات يبقى دي معلوله او تاخد على التعليل بدون. لا مش كده.
يعني
اتنظر مين؟
مسلم ولكن ليس
عله على مفهوم يعني. لا هو عاوز يقول ولا ان كانت هي عله الان هي لكن عندي يعني عندي معالج
ودي دليل معالجتها اهي.
انت معايا كده؟ لكن حد يجيب واحد خرج مسلم في الاصول وهو معلول وده صعب. قال تعارض الجرح والتعديل إن اختلف العلماء في الشخص الواحد فكانوا بين مزك له وقادح فيه، فإن بين القادح السبب فقد نعم قلت إن لم يعرف عن الإمام ذلك لم تكن له تزكية كالبخاري في تاريخه. طبعا غير ما غير المفرد برضه وكمسلم شفت بقى وكمسلم فين شفت الكلمة دي وكمسلم في المتابعات لا يبقى اللي احنا قلناه دول طبعا ايه يأذل. وكابن حبان في صحيح عادي رجعنا تاني للكلام على ابن حبان هو كده ماشي على الجدة في هذه. قال ان اختلف العلماء في الشخص الواحد فكانوا بين مزك له وقادح فيه، فان بين القادح سبب القتل فقال انه رآه يفعل كذا ويقول كذا مما هو معصية او يترك الصلاة مثلا فالجرح حينئذ مقدم على التعديل، وان لم يبين السبب فقيل يقدم الجرح وهو اولى، وقيل يقدم التعديل، وقيل يرجع بالايه بالكثرة. طبعا مش مثال دي بقى الكثرة يعني اذا نظرنا اللائحة العملية ونظر الحافظ ابن حجر رحمه الله في وضع كتابه التقريب مبني على اشياء على رأسها الجمع بين المرويات، الجمع بين المرويات في الراوي خلاص الحكم في التقريب، الجمع بين المرويات في الراوي احمد قال كذا عدل ابن معين جرح ابو حاتم عدل البخاري جرح الدارقطني عدل النسائي جرح. انت معايا؟ طيب وكما انت بتعرف في يعني تجد كثير من الائمه رحمه الله يقول لك بس يحط الجرح ويسكت. صحيح؟ لكن يكشف هذا الكلام من اخرين، لكن بالميزان العام تجد الاكثر دول بيجرحوا ويسكت يحط محل الجرح. طيب هنا بقى الكلمه الجميله او رحمه الله انه كان استفدناها من الشيخ سعد رحمه الله رحمه واسعه، يقول لا ننسى ان الحافظ ابن حجر رحمه الله حافظ بيجمع بين الجمع بين كلام الأئمة في الجرح والتعديل وبين مرويات هذا الذي جرح وعدل، فبيطبق من الناحية العملية أيوة أدي الكلام الذي قيل فيه كناحية منقول على الأئمة رحمه الله وبين مروياته بالنسبة لمرويات الآخرين. أنت معايا؟ فبيوزن بين الجرح اللي جرح وبين التعديل اللي عدل وبين مروياته تمام وبين مروياته. ولذلك في الكتاب اللي هو كان عامله الأرناؤوط وشعيب ومن معه ها اسمه تحرير التقريب صحيح تقريب. الحمد لله الله عز وجل من لم يكتب له رواجا واندفع. فكان الكتاب يعني مثلا رياضية كان الرجول جميلة ترد عليه. لا تنسى ان الحافظ ابن حجر امام، ولما بيوزن بين الجرح والتعديل بيوزن بمرويات للراوي، بمرويات ايه للراوي، فبيحط المرويات في ذهنه حافظها او طلع على اكثر مروياته تمام كده، فبيرزن بين المروية دي اه طب ليه ما خلفتش حاجة، طب هنا لما اقول لك له اوهام مش جرح واخر وسط حينزلوا حتما الى ايه الى مرتبة اقل مرتبة الصحيح، يبقى ولذلك نعته بالايه بالصدوق تمام له. بعض الاهم واحد يعني كان بيخلط ان كان مش عارف كذا، طيب يا ترى هو خلط ولا لا، يبدا يترجم شيء غلط فعلا من المرويات بتاعته لا صح الكلام صح ولا لا، وثبت على واحده بيثبتها الحافظ ابن حجر وبينزل ايوه ينزل بقى كلام الائمه على مروياته فبيديك الحكم. فما دام مش نظريه واحد زي واحد بيزود كده ويحمد الحكم اصل لا.
في رمز الرواء رجع به الحافظ يقول هو مقبول ولا يقبل لو لم يصح فيه كلام الاسفي بالوصف
بالكذب صحيح؟ مش كده؟ شفتك انت كده صحيح؟ يبقى دي بتدل على ايه؟ والا بقى لو مسألة موازنة ها من اللي مسألة رياضية بقى كده لا يبقى بص اه طب الاسفي قال ان هو ايه؟ كذاب، كذاب دي كلمة كبيرة قوي. طيب هتقول الاسفي هو نفسه متكلم فيه تمام؟ طب يبقى الحوطة مدام متكلم فيه، لان هنا الرجل قال من العدول الثقات من اهل العلم المتقنين في الجرح والتعديل ولا ينطبق عليه هذا الشر. طب الادي طب بس يعني كاتب دي كلمة كبيرة قوي، طب خلينا نقلل الحكم عن الراوي سنة، يقوم رح منزله ايه من الحكم الكبير اللي هو اللي بيه وصفك واتخط في الصحيح، رح منزله بمرويات مين لانه خد مسألة رياضية ادي خمسة قالوا كذا واثنين قالوا كذا واربعة قالوا كذا، ما بتحسبش كده انت معايا. لذلك رحمه الله الائمه رحمه واسعه انه لهم وجهات نظر في الجمع بين الكلام الائمه الجرح والتعديل وبين مروياته وبيديك هذا الحكم. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ينظر او يقل في تقريبه ان يكون خالف كلام الائمه. وذلك انت لو تبعت الحافظ ابن حجر رحمه الله بتخصيص الحبير وبعض الكتب الاخرى زي الدرايه وغيره تجد ممكن ودي قابلني انه يكون ادى حكم في التقريب وخالف الحكم في فتح الباري او في تلخيص الحديث او زي مثلا جبر الجعف صحيح ضعفه في التقريب، هو نفس حكم عليه بالطرق في التلخيص وحكم عليه في الضناية وقبلنا في الفتح والمعتمد الطرق شوفت الكلام والمعتمد الطرق. ولذلك كان احد الذين عاقبوا شعب الارنوط بيمشوا رواياته انه ضعيفه بس تتبعوا بايه بهذه الجزئية. انتوا الان بتتبعوا الحافظ ابن حجر وتحليل تخريب وبتحطوا مناخيركم في فراس الحافظ ابن حجر، يعني انتوا الان جربتوها مساله رياضيه وقلتم الرجل ضعف ضعيف وهو نفسه حكم عليه بالترك في مرات اخرى وهو يستحق ذلك. انت معايا كده؟ فالمساله يعني ايه زي يعني مقصود ان مناطحه الاكابر واحنا الضعاف ما مش يعني لا تليق، يعني هي تعتبر مذله لنا. اذا كان قال وجهه نظره بحسنه وبشيء طيب وجميل ومحورات وقرائن وبراهين وقول رحمه الله الامام، لكن ما اقولش بقى ايه هو خبط ومش عارف حاجه واخطا ومش عارف ايه وزلات والكلام ده يبدا يشن عليه، طبعا دي بتعتبر يعني محتاج مزيد من الادب نحو الائمه رحمهم الله، لا سيما وان واحد مثلا يكون معاصرين يعني خد شهره وبين طبقه من الطبقات ويجي بعد كده لقى نفسه بينازع وكلم الاكابر فبيفتن بيه.
المنهج اللي هم اتبعوا الان
منهج المؤلفات سنحضر الناس عموما
كتب او
المؤلفات
او
الدعاه ده منهج صحيح من
جهه اللي هم المعاصرين؟ منهج المعاصرين منهج المتبع
المعاصرين
بين غدرا من الناسخين او غدرا الكاملين
المعاصرين هم يعني مدرسه الجرح والتعديل المعاصره؟ مدرسه الجرح والتعديل المعاصره؟
على اسطوره الان
المنهج حسب الله ونعم الوكيل
اي واحد يتكلم في هذا المنهج
ستموت ان شاء الله ستموت
منتشر
لا هتموت ان شاء الله هتموت هيجي كده واحد كده يروح طالع كده ويجرح فيه هو يعني لو عنده واحد كده حلو كده بعد ما عمال يجرح فينا دول طب وانت انا لو انا قاعد مع واحد من دول اقول له طب وانت ما حكمك فيك
مجرح
ايوه مجرح الله يجرح الله يجرح الشيخ المدخلي، الشيخ المدخلي قديما كما يحكى عليه من بعض مشايخنا منهم من بين ايدينا الان حفظه الله، ايه يقول، ايه يقول انه كان الاول طبقات عديدة ورجل في الحديث يعني مشكور كما سمعت، وكان عنده طبقات يعني من الناس يتلقونه بعده. لما بدأ دخل في هذه المطحنة والتجريح والشتائم هنا وهناك والكلام ده والكلام المكشوف، اهل الفطرة السليم من الطلبة اللي عاوزين يتعلموا صح انسحبوا، تبدل كل اللي هي صدي بقى ثلاثة اربعة خمسة اللي هم جايين من برا المملكة وهو بيصرف عليهم وبيعلمهم هم اللي قاعدين.
احنا برضو على الحالي يعني احنا عاوزين، لان احنا شبه الان سمعنا له كلام دكتور رميس وتكلم وقال هذا هو الامتحان اللي هو الجبر التعليم الا انه فيه شبه وده هذا الكلام، يعني ما طعنش في منهج الجبر التعليم ولكن طعن
جبر التعليم ايه؟ هو الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يعني كلمة كلمة الشيخ قالها كلمة حسنة إن صح الدباجة بتاعتها في المقطع اللي جابوه، ها لا يمكن أبي الشيخ ناصر رحمه الله يقبل هذا الكلام منه إن كان حيا ويراه أنه عمال يعبث في لحوم العلماء يقبلها، مستحيل الشيخ ناصر يعني مستحيل يقبلها، ومنافع عن اللي منافع عن أهل الفضل ومنافع عن أهل كل انسان يدافع ونفع عنها ملك اهل السنة شيخ يحترمه ويقدره، مستحيل. اذا كان مثلا اثبت له مثلا قوة مثلا ذكرته بجرح والتعديل ودراسات بجرح والتعديل، لكن لا يقصد ان جرح والتعديل المعاصي انه حط رجع على رجله، فلان ده مبتدع، فلان ده مرجئ، ده فلان ده قادر، فلان لا يطاع مكان
طريقه هذا الكلام بجرح بالعكس، ان هو بيأتي مثلا فلان من الدعاء وفلان من المستنصرين للكلام على ملك السنة وكلام ذكرته فيأتي مؤلفات الشخص نفسه ويصنع ناس تقرا ويتكلم فلان عن
والله يا قاعد هذه 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 مغالاة، وهذا يعني وهذا
هو لما بيتكلم عليه يطلع بالمواضع المختلفة ويقول انظر هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام
هو المبتدع مبرر المبتدع
مجرد ايه؟
رجع المبتدع
مو اي مبتدع، مين المبتدع؟ يعني ايه مبتدع؟
يعني
عرفة ببدعة مختلفة اه هو الاول مين مبتدع؟ ما هو اصل طبعا شيء طبيعي انت برضه ما انت عشان يعني برضه هو ايه فحوى كتاباته وفحوى كلامه الاصل فيه الابتداء، لكن ما كلامش كلمه حق تاخدها، لكن ما بتحضر بتقول احضره احضره ما تنجرفش وراه، ان كان عندك موازين اقرا، ما عندكش موازين ابعد، ان هيدخلك السم فين؟
في العالم يعني حالهم ولا الاصغر فيه يعني تحديد يعني
لا ده تحديد لك انت وانت بتنقل، لان ممكن تكون تسوق تقع تقع في غيابات، يبقى ماذا تفعل؟
لا ده معايا احد المعروفين في العباد المخشبه معايا كلام جميل جدا في اللغه ومش حاجة أقول لما أقول لما تاني لما تصير خاطر أقول قال المسيح رحمه الله يا أخي كويس
تبين إيش كان هنا ما دي يعني ما دي ما
لازم أحد مثلا مبين إنه راجل
لا هو المسألة مش مسألة أقول لك على حاجة يعني مثلا أنا لما جبت الحياة علوم الدين الغزالي عندي في مكتبته وجبت الشرح بتاعه كرفت في مقدمة الكتاب أنا ليش شريت هذا الكتاب على الغلاف كده في كل مجال أنا ليش شريته لأجل الرجل الزبيدي يعني منضبط من الناحية الحديثية على في التحقيق وبينقل عن العراقي في تحقيق الكبير والصغير، فنشيت هذا الكلام لا للإحياء انت معايا اللي هو الحافظ سيد المتقين وحطيت ليه انا شريت لماذا شريت هذا الكتاب حتى ياتي بعد ذلك ويسأل مثلا الظن انه جل مثلا اخذه من الاحياء لا يعني انت بتحذر من الاحياء لكن لا يموت الاحياء في اباطيل وفي مناكير وفي كذا وفي كذا انت معايا لكن في حاجات حلو انت معايا لكن انا مع ذلك اقول ليه انا شريت هذا الكتاب عشان برضو حتى تبقى سنه للي بعد مثلا واحد قرا ولا حاجه من اولادي من اي حد وقف له الكتاب يبقى يعرف النكته ديت وما تكترش عشان انصاف الزبيدي في تحقيق الاحاديث اللي تحته ونقل عن العراقي لأن العراقي له تحقيق كبير وصغير في وصل على الكبير ولم يطبع بعد فبيجيب نقلات عنه فبتهمنا في الايه في الناحيه التحقيقيه فلازم في هذه الحاله يبقى في تنبيه
يعني هذه اللي يلزم في كل مره ياخد عليه ياخد عنه هو
الاول لا لا يلزم التنويه لا يلزم التنويه وطبعا مر انا كلام كتير في كل مجلس كده انا حضرتك بقول لهم انتبهوا ادي هو النص اللي انا عندهم بعد كده ينوه. نعم. قال الشرط الثاني الضبط، والمقصود بالضبط ان يكون الراوي متقنا لما يرويه وتثبت عند الاستماع ويفهم معنى ويفهم معنى الكلام الذي يسمعه فيضعه مواضيعه وتحرض من القطع عند الكتاب وحافظ على ما كتب من ان تمتد اليه الايدي العاجزه وتحفظ ما يروي حيث لا يتغير بطول العهد. والرواة من هذه الناحيه على ثلاث احوال. الحاله الاولى قال من قوي من قوي حفظه وضبطه وفقه وعرف بذلك وخاصه ان لاحق العلماء رواياته فثبت انه ضابط لا يتغير حفظه مع طول العهد وكثره المحفوظات كالزهري ومالك والبخاري وكثير من الصحابه. ايه رايكم بقى في كلمه كثير من الصحابه؟
هو اصل الجمع كله على بعض يعني
كلمه كثير من الصحابه.
ايه لا ما بص اصل قارني في التابعين يبقى لا يعني غير الصحابه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ازاي يعني اصل نعم لا ماشي لا انا بكلم على كلمه هنا الان يعني مع هو بص يا اخي كريم تنقيط الكتاب انت اللي كاتب انت اللي بتكتب يبقى ما يجيش فيه اضطرابات في الايه في الكتاب يعني الآن قال وكثير من الصحابة والتابعين قرين على نوم الصحابة رضي الله عز وجل عنه يبقى هذه الجملة هذه الكلمة يجب أن تشطر
وخطبا هو أن عرض رابه وأمزاله من أهل الضبط والإطلاق ويعني كل من ضبط من الضبط مفروض يعني
لا لا
أي
نعم صحيح نعم فرواية هؤلاء مقبولة اتفاقا يبقى الصحابة دي بتشيلها من ال من ال من ال هي لا يعني نحن اي نعم
كل الصحابه
اي نعم اي نعم كلنا فروات هؤلاء مقبوله اتفاقا وهي اعلى الاحاديث المسماه بالاحاديث الصحيحه ما لم يعلم انه اخطا في حديث معين باعترافه او بما نادى عن الشك مجالا فيرد ذلك الحديث وحده. الحاله الثانيه ان يعلم انه مجازف فيما يرويه او متسامح لا يبالي بروايته لما لم يثبت منه او مغفل كثير الغلط والوهم والنسيان تتحرى في ذاكرة المرويات فهذا روايته مردودة اتفاقا. طبعا عايزك تحط جنبها مهمة جدا تقييد هذا الاطلاق اذا انفرد او تفرد يبقى كده الكلام مقبول اذا انفرد او تفرد. وندخل في دائرة ما يسمى بالاحاديث الضعيفة ما لم تكثر روايات ضعفاء الضبط لحديث معين وتتفق في المعنى فيدخل في متن الحديث في دائرة الحسن لغيره. قال والحالة الثالثة أن يكون من أوصاف الناس يضبط غالبا ويغلط أحيانا فروايته مقبولة وتدخل في دائرة الحديث الحسن لذاته يضبط غالبا ويخطئ ويغلط احيانا لذلك نعتبر انه هو خفيف الايه خفيف الضبط فهو حسن الحديث. قال فان كثرت الروايات من هذا النوع واتفقت في المعنى دخل متن الحديث في دائرة الصحيح لغيره يعني حسن وحسن ضعيف وضعيف وضعيف ادى حسن لغيره مجموع حسن ادى صحيح لغيره. ثم ذكر وهذا وقد درس علماء الحديث الحفاظي الى اخر ما ذكر قالوا من احسنها واتمها واشملها واحسنها ترتيبا كتاب التهذيب هو طبعا تهذيب الكمال هو البداية هو الأصل ثم تهذيب التهذيب. نعم
نعم
الحسن لذاته
أصاب الاحتمال
ليه لما انت بشوف لا بشوف بقول لك يضبط غالبا ومر عن الشيخ محمد مراد غلبة الظن تغنى عن اليقين على تعذره وتعسره ها وذلك هو ده بالعكس ده تنزيل دوت من باب العداله من باب العداله ان انت بتقول حديثه حسن يعني لازم لو سوي بين المتقن الحافظ وبين اللي بيهرب منه الكلام احيانا انت معايا يهرب منه الكلام احيانا وده بيقول بين الصحيح وبين الحسن ايه شيء شعرايه
احتمال الراجح يمنع لحكم
لا والحكم في الأصول نقول كده بقول لك دائما الحكم الغالب ها؟ الحكم ليس للنادب بالمرة الحكم للغالب احتمال الغالب الشرط الثالث قال الاتصال وعدم الانقطاع. طبعا قال فلو كان جميع رجال السنة المذكورين عدولا ضابطين ولكن علمنا ان واحدا منهم لم يلقى الذي فوقه لانه كان قبل عصري او كان تعطيه لكن كان في غير بلده ولم يلتقيا فيقال حينئذ ان السنة منقطع ويسمي الاصليون مرسلة للاصليين بس تفهم كده ايضا كذلك واهل الحديث كابي حاتم رحمه الله تجد في المراسيل فلان عن فلان مرسل ولم يذكر الصحابة اصلا ها كابي حاتم مغير يبقى مش اهل الاصول بس ايضا من اهل الحديث لكن هو اشتهر على ان الارسال من التابعين ايه صحيح اي لكن فلان يجي فلان في السند يقع مش بيقابلك عمل في اسناد والفلان لم يسمع من فلان صحيح ويبقى دون المثل الاعمش صحيح تكرر عن تابع كبير ويقول لك لا تعلم الا ما يسمع من فلان دون الاعمش فلان لم يسمع من الاعمش وهكذا صحيح نعم لا هو في يعني في الغالب اذا وثق هذا الاصول معروف انهم اصول الفقه نعم في الاصوليون بقى اصول التخعيد والفقهاء واهل الاصول قال وترد روايته لذلك ايضا هترد عند ايه لا 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 عند التفارغ كانت ترد كلمه ترد ديت يعني معنى كده ايه اتحطت في مراتب الرد المطلق لكن هترد عند الانفراد صحيح ولا لا مش كده فاحصل عشان متابعات خير يعني عندك المتن جاي من طرق اخرى الانقطاع اللي هنا سطر وغيره قال لها سطر وغيره هكذا قال احتمال انه سمعه عن كاذب او مجهول الحال او غير ذلك من الاحتمالات المسقطة للرواية قال فان كان المسقط صحابيا كان يقول التابعي قال صلى بهذا النوع من المقدم وحده الذي يسميه المحدثون مرسلا برضه ليس على اطلاقها يعني دي ودي للاثنين فان كان الذي ارسله تابعيا فهو مردود ايضا برضه على ما سبق من كلام أما مرسل الصحابي طبعا هو قال هنا الاحتمال أن التابعي رواه عن تابعي آخر غير ثقة صحيح وذلك هو أن الشيخ محمد يبقى إيه يبقى وكثير من التابعين يبقى لا تقضى لحكم الصحابة قال تحت ما ذكرناه ومذهب المحدثين ويقبل بعض الأئمة الحديث المرسل إن كان من أرسله ثقة ها كما أرسله ثقة طبعا وهذا الكلام ما ولا عن سعيد معمول عند الشافعي سعيد بن مسيب عند الشافعي اللي هم مين؟
من عاصر الصحابة وراء العاصر وطبع
هو أصلاً معنى كلمة تابعي شيخ محمد ما هي التذكية له يعني معنى أو كلمة تابعي له ما هو إلا تصنيف يعني تصنيف مكاني وزماني صحيح لكن بيقضى للجرح التعديل بحكم الغالب يعني أنت الآن لما مثلا خير القرون صحيح قاضي ثم الذين هم محل كل ما فيش فيهم حد فاسد ولا حد تمرد ولا حد كده حد كده صحيح يبقى فيهم لكن احنا لما بنتكلم على ووقع تقصير وما وقعش تقصير يعني دي الميزانية كبيرة انت هتاخدها باصولك وضابطك اهل العقلانة والعلمانة هياخدوهم بضابط تاني خالص يحطوا الشيء السيء اللي حصل ولم يكن عمدا او خطأ او سهوا او غفلة يحملوا على انه ايه على العموم عندك انت وضوضك مش كده
يعني الرجل الذي قال الاسلام في شأنه يخلو من ضغط لهذا قول كذا
نعم
هذا يبقى قد يوصف
هو مين
رجل
المشيخ لا هذا هو ابن الصبع فين ده حتى كان هو بص يعني انت عندك دلوقتي
هو قال النبي صلى الله
عليه وسلم لا عايز اقول لك ايه الاصل من راى الرسول وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي يبقى اللي يخرج من هذه القاعده بنص لا يدخل في الحكم العام.
اللي
يخرج هذا الحكم بنص حكى فيه مقالة خاصة يبقى يخرج من ايه؟ يعني مثلا اديك مثلا مثال.
اخي الكريم هنا انتصف الشريف
في حرب الرسول مع انهم حربوه تمام، وفيهم من امن بالرسول وادعى ايمانه بالرسول وثبت نفاقه وثبت جحوده، يدخل حد الصحبه
بالظبط
بالظبط
يعني عبد الله بن
ابي
سلمى
هتقول ايه؟
ما
هذا
الله
يقول
محمد يقول
الناس
محمد
يقول اصحاب حلو لكن في النهايه هل هو صحابي؟ يعني الان هو عبد الله بن ابي سلمى صحابي؟ يبقى اذا هذا الكلام يبقى اللي انفضح بفضيحه خارج من حد ايه؟ من حضر الصحابة، بدليل لما بيذكر بيدور على ايه؟ لما بيدور رضي الله عنه؟
لا
ما تجيش. يبقى لو رضي الله عنه بقى يبقى يقول لك بقى ايه انه يبقى ممكن يدل على رضي الله عنه يبقى هو زي اللي قال انه فرعون مات مؤمن، هتبقى يبقى هم دول ممكن يقال عليه انه هو رضي الله عنه زي ما بيقول انه فرعون ده مات مؤمن. ايوه وعامل رساله وكده ايوه والله يعني ما هو طيب نقول لا طيب ونقول اما مرسل الصحابي وهو ان يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه فهو مقبول، لان الغالب انه سمعه من صحابي اخر، والقاعده عند العلماء ان الصحابه كلهم عدول، واحتمال انه سمعه من تابعين احتمال ضعيف مستبعد لا يلتفت اليه. شوف تلاقي يبقى مش كل احتمال يتحط في الايه في الاعتبار. جت على وقتها ورجعت على وقتها. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاه القائمه هدي محمدا وسيره الخلاص ومخاف الذي وعدته نجله تقسم معاه ورجعت وقتها في الشذوذ قال الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشذوذ قال أن يروي زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ، وكلا زيد وعمرو ضابط إلا أن زيدا أضبط فتعتبر رواية الآخر شاذة. هو طبعا مش على أساسها كده، يعني المسألة برضو لها إيه يعني لها قرائن و أقولها في الصدر.
حدث إلا
أن زيدا
أضبط،
المفروض
مش تخيل أضبط في شيخ اللي
نتلف
عليه.
لا احنا ما إيه؟ ده لو كان أضبط في شيخ
ممكن يكون أضبط، ولكن في الشيخ المختلف عليه يكون بعيد سمعنا في شيخ
ما بص اللي انت قلت ده كله هو يا بكلمة واحدة لها قرائن، يبقى لا تكبر مطلقا ولا تراد مطلقا، يبقى هي بقرائنها إيجابا أو سلبا. قال وقريب من معنى الشذوذ مما يرد به الحديث أنواع، منها أن يكون مخالفا للقرآن على وجه لا يمكن الجمع بينهما، أو يخالف المحسوس، أو يخالف صريح العقل بما يقضي العقل بعدم إمكانه. طبعا أولا إخواني الفضلاء لا يمكن أبدا يتعارض صحيحان، المعارضة اللي هي اللي احنا ندرسها الاصوليه هذه اللي احنا فقط اللي هي التنافر ابدا. ما من حديثين ظاهرهما التعارض الا وهناك عمر رحمه الله من كشف هذا التعارض ومنهم من لم يكشف لقصور، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صحيح، لكن الاشكال هنا في قوله او يخالف صريح العقل بما يقضي العقل بعدم إمكانه. طبعا هذه الكلمة ليس على إطلاقها، تقيد بشيء أصله ابن تيمية رحمه الله، النقل الصحيح لا يتعارض أبدا مع النقل الصحيح. تمام كده؟ مع العقل الصحيح، النقل الصحيح لا يتعارض أبدا مع العقل الصحيح.
يبقى بقى واحد ممكن يكون مقبول العقل، صحيح؟ هو عقلان يمشي كل حاجة على ايه؟ على عقل. زي الكذاب المزور اللي هو اخ الكريم يخبرون انه يقول العقل اساسي ديني وهو كذاب اشر. يعني العقل اساسه ديني؟ يعني العقل اساسه ديني كمان الله حسيبه، حسبنا الله ونعم الوكيل.
ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العقل اساسه ديني، فانا لا اتصور من هذا الخارج كيف لم يتفق
حسبي الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. اذا الاطلاق هنا لابد ان يقال بالايه؟ بالعقل الصحيح، بالعقل الصحيح السليم. فخرج العقل المريض المخبول، ها العقل خرج، يبقى خرج بذلك العقل المجنون المخبول. ومنها ان يخالف مضمون حديث متواتر، انفراد الراوي بنقل امر حدث في مجلس حضره الجم الغفير هو امر خطير ولا ينقله غيره او نحو ذلك. طبعا لا شك كشف هذه الامور بعلم الحديث.
نعم. في مروين ذكرنا عن البخاري في حول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الامر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال وهذا الفرش من البخاري
على عينه على الراس، بس تتابع مش انت هتقبلها كده. اعمل دراسه للحديث وشوف اصاب ام لم يصب. خلاص متواتر لا يبقى ما طيب خلاص.
لكن المرويه دي بهذا السياق حتى ذكرها صاحب التقريب عنده.
طب ما في نقطه مهمه معلش برضو، ابن كثير مش يعني
قول النبي صلى الله عليه وسلم في قريه.
لا يعني اقصد يا شيخ، اقصد ان جمع المتن لعله يهدف الى حكم بعينه في المرويه.
وجه اخر انني وراي وجه اخر انني وراي، يعني يرى بجد الامر
كذا، وشرح ذكر عند البخاري هذا الوجه، وقال وجه اخر
وحدثنا
بالكلام، وقال بعد عقله الانفراد الاعلام. لا طب خلي يعني الانفراد الاعلام. يعني لا مش بقى بينا حديث كده في فرق بين الانفراد بهذا السياق، يجيب لنا حديث تعريف العمده يقول لك واللفظ له، يعني يبقى ممكن يكون اتفق على اللسان ومات ويجي واجيب لك سياق البخاري مختلف عن سياق مسلم، صحيح؟ اقول لك هذا السياق من افراد مسلم، يعني هذا السياق طبعا مسلم، وان اتفق مع البخاري في اصل ايه؟ الاسناد. فجي المات البخاري ساقه بمات ومسلم ساقه بمات، ده في قصه وده ما فيش فيه قصه. بقول لك هذا انفرد به مسلم، هما الاثنين اجتمعوا في الاسناد وانفرد مسلم بسياق البخاري، فممكن لا يعني بالاعلال. لا يعني بالاعلال، لا يعني بالانفراد الاعلال. اي نعم. قال وهذا النوع من الشذوذ مختلف فيه. طبعا المختلف فيه بين اهل الاصول واهل الحديث. اهل الاصول يعتبرون زياده الثقه مقبوله مطلقا. اهل الاصول يعتبرون زياده الثقه مقبوله مطلقا. وعلى الخلاف من اهل الحديث لا يقبلونها مطلقا ولا يردونها مطلقا، بل تقبل احيانا وترد احيانا بقرائنها عند التحقيق والتخريج. قال الشرط الخامس عدم العلة، وذكر وحال الى العلل ابن حاتم وعلل الترمذي. وطبعا عند قال العلل الدرقطني ها في العلل، وعلل ابن المديني واحمد في العلل، هذه كلها موجوده ومطبوعه الحمد لله. الفاظ النقل او الفاظ الروايه انتبه من هذا الكلام، وهذه الاشياء مهمه يعني تجد فيها شيء يميل الى علم الكلام شوي، حتى جاب من روضه الناظر ابن قدامه. نقل الصحابه الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الصحابه الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وافعال صلى الله عليه وسلم بصور والفاظ مختلفه تتفاوت من حيث قوتها بكثره الاحتمالات وقلتها. وصنف الغزالي في المستصفى وابن قدامه في روضه الناظر وغيرهما ما وقع منها في كتب الحديث خمسة أصناف، وذكروها مرتبة حسب وجه ترتيبا تنازليا كما يلي: أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، أو حدثنا وشفعني بكذا. قال فهذا أقوى الدرجات، لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر، يعني درجة السماع والتلقي هنا عليا. قال أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو أخبر بكذا أو حدث بكذا أو فعل كذا، فهذا ظاهره النقل والمباشرة. قال ويحتمل عدم المباشرة، يحتمل هذا الكلام، إذ قد يقول الواحد منا في هذا العصر قال رسول الله أو فعل رسول الله. طبعا انت الآن بيتكلم عن صحابي، بيتكلم عن صحابي، ما دخلش الصحابي بغيره، هذا خلط ما يمشي مع أهل الكلام، مفيش مع العقول المضبوطة، منفعش. انت الآن بتتكلم مع صحابي، ما نزلش الصحابي على غيره أبدا. يبقى أن يقول قال النبي كذا أو أكبر بكذا أو كذا إلى آخر، قال ظاهر النقل مباشرة، ويحتمل عدم المباشرة. هل نسوي، اكتب عندك كده، هل نسوي رواية عدل عن مثله كرواياتنا عن بعضنا البعض؟ طبعا هو الآن قال الصحابة كلهم، ها كلهم عدول، هو قال النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قولا عن قال صلى الله عليه وسلم، إذا شيء طبيعي إما أن يكون سمع من الرسول جزما أو أخذه من صحابي، يبقى قد أصبحت منتهية. يعني يبقى هو الآن قال كلام أن الصحابة كلهم عدول، ما نزلش ما دون الصحابة على الصحابة، الصحابة كلهم عدول. قال سمعت أعلى درجات التلقي، قال رسول الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى المسألة بتدخل في نفس الحكم، وإن الصورة هذه ليست كهذه من حيث كدرجة تحمل، كدرجة تحمل، لكن لا يقدح في تحملها، هذه نقطة مهمة. تمام. وطبعا هذا الكلام في شيء من المجازفة. فقال في رقم ثلاثة أن يقول الصحابي، يبقى ده ما يؤكد علينا إيه، ما زلنا في كلام الصحابة، أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فهذا فيه احتمالات. الأول احتمال عدم المباشرة كما تقدم، والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمرا، تضرق الكلام بأن تدخل بفهمه الخاص في التعبير عما سمع. شفت بقى نفس المتكلمين بتيجي فين؟ تدخل انت ما انتش حافظ على طول. فهو نوع من الرواية بالمعنى، ولو نقل اللفظ بحروف لأمكاننا أن ننظر فيه لنعرف أكانت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأمر أم لا. يعني هو خلاص ده هو الرجل العدولي اللغوي الفح اللي هو يعني عارف أصول اللغة والبلاغة أكثر من الصحابة، وهم يعني الأفذاذ في اللغة. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل هذا المصنف وغيره، لو كان في يعني لو كان صلى الله عليه وسلم خاطبهم بمثل خطابه للصحابة وقد ملك جوامع الكلم، أيفهم مراد النبي بكلام النبي؟ وليفتح القواميس زاوي يا سبحان الله.
الكلام ده كده يا
اخي، ايه ما هو معلش حالة يا اخوانا، بص
الكلام ده كده بالظبط، ما بعرف كلام شيء،
ما هو كلام يعني معلش، يعني هو برضه ايه لذلك يعني التنبيهات ديت في منتهى الامن. يعني لذلك انا الحاجة انا قلت هذا مرفوض في حق الصحابي، هذا مرفوض في حق الصحابي، وقد صرح بالآمر والناهي، أمرنا أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، وإلا يبقى الصحابي كذاب. يعني هو لما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، حاجة من اثنين، إما أن الصحابي ده كذاب على هذا الاحتمال الدخول، هذا كلام غير، هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. لكن عند المحدثين بحكم المرفوع فكيف يقول على الاحتمال الثاني؟ هذا كلام، بص انت تستطيع ولذلك بقول يعني بص اخواني دايما يا الحمد لله الناحية العملية دايما، لو ان هناك اصولي في الحديث ولم يعمل، اصولي في الحديث ولم يعمل، لا يستطيع ان نرد على هذا الكلام. انت عملت تستطيع ان ترد وتبرهن ببراهين وادله يعجز الاصول ان نرد عليك فيها، صحيح؟ نعم. قال ولكن مع ذلك هو مقبول. إذ الظاهر المباشرة، يعني مش عاوز معاني، مش عاوز الاحتمال ده أصلا، أنا مش عايز بالمرة. أما أقول لأن الصحابي صادق ولا شك في صدقه، فمن طعن فيه طعن في نبيه، ومن طعن في نبيه طعن في دينه. ما فيش احتمال بالمرة، ما أقولش لو أو إذا، ما كان ده لا يلغى تماما. نعم. قال والظاهر أن فهم الصحابي سليم، فلا، ما أقولش الظاهر، كل ده يلغى، ما أقولش الظاهر أبدا. الصحابي أخبر وثبت عنه الخبر، ده قضيته، يبقى سمع يبقى هو صادق. قال ومثل أن يقول نسخ النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو شرط كذا إلى آخر ما ذكر. أربعة، قال أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ستطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقا. تمام. واحتمال ثالث في من هو الآمر والناهي، دخلنا في الاحتمال العقل الثالث، هو مين مع الصحابي غير النبي، والصحابة يتلقى الشرع من؟ يعني هو هذا الصحابي ما في كلام، هو أمرنا ونهينا من مين؟ هو عايش في عصر مين؟ وبطاقة الأحكام من مين؟ بدليل ما يذكر هو الآن هنا. إذ يحتمل أن يقصد بعض الأمراء. إيه ما شفت بقى، ما خلاص بقى، ما هو العقل بقى هنا في كلام جاي خطير، أنت هتشوفها الآن بناء على هذا الكلام. إذ يحتمل أن يقصد بعض الأمراء أو الخليفة أبو بكر وعمر إلى آخره، أو غيرهم من الخلفاء، أو أمر القرآن، أو أمر القرآن بحتى فهم الراوي. تمام؟ طبعا انصب بقى عندك هذه الجزئية، احتمال الزاد طبعا في حسب قول القائل، حسب قول القائل أمرنا ونهينا، فإن كان صحابيا فهو في حكم المرفوع، وإن كان تابعيا فإن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم له بالرفع، فإن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم له بالرفع بل هو مرسل، وإن قال أمرنا ونهينا، وإن قال أمرنا ونهينا وبس، يبقى الحكم إيه هنا؟ هو موقوف. وإن لم يكن أمره هنا بقى الاحتمال، قد يكون أمره تابعي أكبر منه، صحيح؟ قد يكون أمره صحابي، قد يكون بين الاحتمالات، بل إن أصبح اللي هو بينه وبين الرسول إيه؟ طبقة أولى وطبقة ثانية على الاحتمال. قال هو مقبول أيضا، لأن الظاهر أيضا أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الصحابي أخبر بذلك في مقام الاحتجاج على الأحكام مش عاوز إخبار بها، يبقى إحنا ما نلش الظاهر، يبقى كما قلنا جزما. الخامس أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا، فقولة أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من إيه؟ طبعا هذا كلام، طبعا كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله، يبقى الرسول شايف ولا مش شايف؟ فبيخرجها بيخرجها من تحت الكوبري من تحت السرير، ها؟ وبدليل هالسياق ولم يأتي بالسياق بتمامي على الجدة، كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله، إذا ما يقول بهذه اللفظة كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله، قل صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله، يبقى الرسول بينهم صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ما أخرجوه لا يتغير ولا يتبدل. يعني لا، هذه الأشياء أخرى أنا. فقال فهذه حقيقته أنه نقل للتقرير ويحتمل عقلا، هذا مفروض، ويحتمل عقلا عدم علم النبي، هذا مرفوض بالكلية، وأكرر هذا من لوثة المتكلمين في أصولنا، ولذلك رحم الله أئمتنا أنهم لا يعتبرون أهل الكلام أهل علم. الستة، قال ودرجة سادسة لم يذكرها ابن قدامة، وهي أن يقول الصحابي من السنة كذا، فتلد فيه الاحتمال الأربعة السابقة واحتمال خامس الآخر ماذا؟ قال احتمال سادس هو أنه ربما أراد سنة أحد الخلفاء الراشدين، طبعا واضح ما فيه، كما قال علي رضي الله عنه في شرب الخمر جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. إخواني عند العموم شيء، وعند الخصوص شيء آخر، صحيح؟ يبقى قرينة السياق تعطيك الحكم، لكن ما تكون قرينة عامة يقول أمرنا نهينا أمر كذا، يبقى واضح ما يحتاج فيها إلى تأويلات على ما قال. وضربة أخرى سابعة لمذكورة أيضا وهي خلاص في آخر حاجة، ولكن قال لمذكورة أيضا وهي أن يقول الصحابي في الدين قولا لا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك القول مما لا يقال مثل برأي، فيقول العلماء ما لا يقال إلا بتوقيف هو في حكم المرفوع، كما لو أخبر الصحابي أن في الجنة كذا أو كان آدم بصفة معينة أو أنه أشهر شجرة إلى آخر شيء. طبعا كل شيء فيه ثواب وعقاب نار إلى آخر هذا الكلام فهو في حكم المرفوع. قال إلا أن هذه القاعدة سببت خلطا كثيرا عند تطبيقها، إذ يحتمل أن الصحابي قال بما سمعه من أهل الكتاب، انتبه، فقد أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عنهم فقال حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ويحتمل أنه تدخل بفهمه. ومن أمثلة ذلك ما روي عن بعض الصحابة الإخوة لأم أن الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكراهم وأنثاهم سواء، وقد قال كثير من العلماء هذا بحكم مرفوع لأنه ليس للصحابي أن يقول بذلك من عند نفسه، ولكن بتدقيق النظر تبين أن الأمر على خلاف ذلك، إذ ورد أن قائله الصحابي يمكن أن يقول ذلك بفهمه لقوله تعالى عن إخوة الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن الشركة تدل على التسوية غالبا. ويحتمل أيضا أنه رأى هذا موافقا للقياس أنهم يرثون بمحض الأنوثة فسوى بينهم. طبعا هذا الكلام يا إخواني كلام لا يستقيم، وإذا هذه لما نقول هذه القاعدة على عمومها سبب الخلطة لا، هو المستثنى معروف، أبي بن كعب كأهل كتاب معروف مروياته صحيح، يبقى تحفظت فيه، وعمر بن العاص وابن سلام تمام، يبقى فيه، ما أقولش بقى هذه القاعدة سبب الخلطة، لا أنا أقول مرويات بعض الرواة لها شيء من التحفظات التي يما إذا أتت إيه أيوة بغرائب، إذا أتت بغرائب وليس في القاعدة، القاعدة صحيحة، لكن إذا سبب خلط ما سببش خلط، ده إذا جاءت مروية من طريق عبد المعاص فيها شذوذ أخوال وشمات غريب يبقى لازم مراجعتها والاحتمالات فيها. أبي بن كعب كذلك، لكن ليست بقى أخضع مرويات أبي وعمر بن العاص وابن سلام، هذا كلها أقول إن دول يحتمال كما قال المخرف الذي قيل في قبل رمضان ان عمرو بن العاص شال الشوال على راسه فيه كلام يهود وكلام نصارى كما عبد الله اعلم حط ايه في ايه وخبط في الجران، اصحابه قالوا لنا ايه حصل اللي كان بيقول يا ابو شرب الدكان في رمضان، ها ما هو ايوه ما خلاص يعني اذا 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 العقل ضمر يبقى في هذه الحاله لا تعاتبه، لان ضمور العقل يؤدي الى ايه لا ما بيموتش ده بيخبر فهو يا اخواني يعني المقصود هذه الاصول تؤصل فينا تقعدات مهمة جدا نستطيع ان نتكلم في الفقه الاصولي بضوابط شرعية مهمة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في ديننا، وان شاء الله تعالى الفصل بعد السبت القادم ان شاء الله الرواية بالمعنى ثم الاجماع وحجية اقوال الصحابة رضي الله عز وجل عنهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.